إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، هما مصيران ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. إذا مات العبد المسلم فهناك عدد من الأحكام الشرعية تتعلق بموته، من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه، ولكل واحدة مما سبق أحكام تفصيلية، وبعدها أحكام تتعلق بتوزيع تركته، وأحكام تخص الزوجة من عدة وحداد. وهذه بعض الأحكام المهمة المتعلقة بالعدة والحداد مما قد يجهله البعض. يجب على كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح أن تعتد، سواء المدخول بها أو غير المدخول بها، لما روى الإمام أحمد وأهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق، امرأة عقد عليها زوجها ومات قبل الدخول بها، بأن عليها العدة ولها الميراث، الصغيرة والكبيرة، حامل أو حائل. فأما عدة الحائل فأربعة أشهر وعشر بلياليهن، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. متفق عليه. أما ذات الحمل فقد خصصت بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وحديث المسور ابن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري. فالحديث دليل على أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل، وإن لم يمضي عليها أربعة أشهر وعشر ويجوز بعده أن تنكح. ويشترط لانتهاء العدة على المرأة الحامل أن يكون الحمل الذي وضعت ليس مضغة أو نطفة أو دماً لم تظهر فيه الخلقة، وإنما يكون الحمل الذي وضعت هو ما يتبين منه شيء من خلق الآدمي. فإذا وضعت حملها الذي تبين فيه خلق آدمي خرجت من العدة، ولا عبرة بالأيام للحديث آنفاً، حتى لو وضعت بعد الوفاة بنصف يوم فإنها تخرج من العدة حتى وإن كان سقطاً. أيها المسلمون، ويباح الحداد على قريب المرأة من أب وأخ وابن وغيره ثلاثاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14، متفق عليه. فدل هذا الحديث على جواز الإحداد على القريب الميت، وأن مدة ذلك 3 أيام فما دونها، وتحريمه فيما زاد عليها، كأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية. ولا يجب الحداد على المطلقة الرجعية بلا خلاف، بل ولا يسن، لأنها في حكم الزوجة التي لها أن تتزين لزوجها الحي وتستشرف له ليرغب فيها، ولا على موطوعة بشبهة أو زنا في نكاح فاسد أو نكاح باطل أو ملك يمين، لأنها ليست زوجة متوفى عنها. وجمهور العلماء يوجبون الحداد على الكتابية أيضا، ويبدأ عدة المتوفى عنها منذ موت الزوج، وهو زمن الإحداد، سواء علمت بذلك حين الوفاة أو لم تعلم إلا بعد ذلك، ما لم تنقض 14. فإذا انقضت قبل علمها فلا عدة عليها ولا إحداد. أما حكم تأخير العدة لغير عذر شرعي فهو عمل محرم ولا يجوز، لأن الواجب على المرأة أن تبدأ بالعدة والإحداد من حين علمها بوفاة زوجها، ولا يحل لها أن تتأخر عن ذلك، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. وتعتد المرأة المتوفى عنها زوجها في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه ساكنة، ولا تخرج منه إلى غيره بلا عذر، سواء كان هذا المسكن لزوجها أو بإجارة أو عارية، لحديث فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتتدت فيه 14. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أصحاب السنن وهو صحيح. فاستدل بهذا الحديث على أن المتوفى عنها يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه، ولا تخرج منه إلى غيره بلا عذر. فإن تحولت خوفا على نفسها أو مالها، أو حولت قهرا، أو حولت بحق يجب عليها الخروج من أجله كالزيادة فوق أجرته، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها، انتقلت حيث شاءت للضرورة فقط. أيها المسلمون، ويجوز للمعتدة أن تخرج في حوائجها نهارا، لما ثبت من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. والحديث رواه مسلم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، حتى قال: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا لضرورة، لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار لأنه مظنة قضاء الحوائج. وقال الإمام العلامة الشيخ ابن باز طيب الله ثراه: فيجوز لها تبعا للضرورة مراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وتقول اللجة الدائمة: وإذا كانت طالبة فيجوز لها أن تذهب إلى المدرسة لحاجتها إلى تلقي الدروس وفهم المسائل وتحصيلها، مع التزام اجتناب ما يجب على المعتدة عند الوفاة اجتنابه. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن امرأة معتدة عدة الوفاة لم تعتد في بيتها بل كانت تخرج في ضرورتها الشرعية، فهل يجب عليها الإعادة؟ فأجاب رحمه الله: العدة انقضت بمضي 4 أشهر و10 من حين الموت، ولا تقضي العدة. فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تثبت إلا في منزلها فلا شيء عليها، وإن كانت قد خرجت لغير حاجة أو باتت في غير ضرورة أو تركت الإحداد فلتستغفر الله وتتوب إليه من ذلك ولا إعادة عليها. وبهذا نعلم يا عباد الله خطأ تلك الفتاوى التي لا تستند إلى دليل شرعي في التساهل في خروج المعتدة لغير ضرورة، فتساهل بسبب ذلك أعداد من النساء فأصبحنا يخرجنا لأدنى سبب ولغير ضرورة، كالذهاب إلى الحدائق العامة مثلا أو المطاعم بحجة الترويح عن النفس، فأدخلوا الترويح عن النفس وأنها متضايقة من البيت بأن خروجها ضرورة، أو الذهاب إلى الأسواق وهناك من يقوم بشؤونها، والله المستعان. وكل هذا يا عباد الله من التساهل في دين الله عز وجل والعمل المحرم الذي يجب على المرأة أن تستغفر وأن تتوب إلى الله جل وتعالى منه. أيها المسلمون، والحادة لا نفقة لها من مال زوجها، فهي لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون حائلا أو حاملا، فإن كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سكنى لانتهاء الزوجية بالموت، ولأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة ولا حق لها على الورثة ولا سبب لوجوب النفقة. أما إن كانت حاملا فالجمهور على عدم وجوب النفقة لها أيضا. ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة كقوله: أريد أن أتزوجك أو نحو ذلك، ولكن يجوز التعريض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا مانع من التعريض لها من غير تصريح، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، لما علمنا أن العدة هي اسم الزمن الذي تتربص به المرأة مدة معلومة، علمنا أن الحداد هو اجتناب الحادة مظاهر الزينة في بدنها وفي ثيابها. فمما يحرم على الحادة أولا الطيب، بجميع أنواعه، فلا تتطيب في بدنها ولا ثوبها ولا تستعمل الأشياء المطيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمس طيبا، متفق عليه. قال شيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وعلى هذا فالصابون ذو الرائحة الطيبة لا يجوز استعماله للمحادة، وفي الصابون الخالي من الطيب ما يغني عنه، انتهى كلامه رحمه الله. ويدخل في الطيب أيضا البخور إلا إذا طهرت من الحيض، فإن المحدة تتتبع أثر الدم بنحو أظفار، فقد ثبت عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وفي رواية قسط وأظفار، وهما نوع بخور، والحديث رواه الشيخان. ثانيا، يجب على الحادة تجنب الزينة من حلي كقلائد أو أساور ولو خاتم ذهب أو فضة، لحديث المتوفى عنها زوجها: لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تكتحل ولا تختضب، أخرجه أبو داود بسند صحيح. وسئلت اللجنة الدائمة عن حكم لبس الساعة فأجابت: لها ذلك، لأن الأمر يتبع القصد، وتركها أولى، وتركها أولى لأنها تشبه الحلي. ثالثا، تجنب ثياب الزينة كلبس الثوب المطيب والمصبوغ بالأحمر أو الأصفر، الحديث المتقدم: لا تلبس المعصفر من الثياب. أما تخصيص لبس السواد حدادا على المتوفى، وخاصة إذا كان الزوج، فهو شعار باطل لا أصل له وهو مذموم، فتلبس المرأة من الثياب ما لا زينة فيه ولا يتعين لون خاص مما جرت العادة بلبسه. رابعا، تجتنب الكحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكتحل، متفق عليه، لما فيه من زينة للعين، فليس لها أن تكتحل، ولا ما يكون في معنى الكحل من التجميل للوجه كمساحيق التجميل ونحوه، ويستثنى من الكحل ما كان تداويا لا زينة، فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهارا، ولا بأس أن تداوي عينيها بغير الكحل مما لا زينة فيه. خامسا، تجتنب الخضاب، وهو الحناء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تختضب، متفق عليه، وهو شامل لكل أنواع الخضاب والأصباغ، لحديث: ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب، رواه أبو داود والنسائي. سادسا، يحرم على الحادة الدهن، وتجتنب الحادة الدهن المطيب وغير المطيب، لأن فيه زينة للشعر، ولا يخلو الدهن من نوع طيب. أيها المسلمون، وأما ما يباح للمرأة الحادة، قال الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا تمنع من تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا عن الاغتسال بالسدر والامتشاط به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويجوز لها أن تأكل كل ما أباحه الله جل وتعالى كالفاكهة واللحم، وكذلك شرب ما يباح من الأشربة، إلى أن قال رحمه الله: ولا يحرم عليها عمل شغل من الأشغال المباحة، مثل التطريز والخياطة والغزل وغير ذلك مما تفعله النساء. ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة، مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا كانت متسترة وغير ذلك. وهذا الذي ذكرته
هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا مات أزواجهن، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال العلامة إمام العصر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أما ما قد يظنه بعض العامة ويفترونه من كونها لا تتكلم بالهاتف، ومن كونها لا تغتسل في الأسبوع إلا مرة، ومن كونها لا تمشي في بيتها حافية، ومن كونها لا تخرج في نور القمر وما أشبه هذه الخرافات، فلا أصل لها، بل لها أن تمشي في بيتها حافية ومنتعلة، تقضي حاجتها في البيت، تطبخ طعامها وطعام ضيوفها، تمشي في ضوء القمر في السطح وفي حديقة البيت، تغتسل متى شاءت، تكلم من شاءت كلاما ليس فيه ريبة، تصافح النساء وكذلك محارمها، أما غير المحارم فلا، ولها طرح خمارها عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم، ولا تستعمل الحناء ولا الزعفران ولا الطيب، لا في الثياب ولا في القهوة، لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب، انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، ومن أفعال الجهال أيضا الخروج في آخر أيام العدة لإعطاء أول من تلاقيه صدقة وتغطية جميع مرايات البيت طوال أيام العدة، وبعضهن تمكث أيام الحداد كلها في غرفتها وتلبس السواد والقفازين وجراب الأرجل، وكذلك منع الصبي الصغير غير المكلف من الدخول على المعتدة، وتحريم الإجابة على الهاتف والذبح عند انتهاء العدة، فهذا كله من البدع ومن التشدد، وهو مأخوذ من كلام الجهال. اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكتب الأمن والأمان على بلاد اليمن وعلى بلاد الشام وعلى جميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.